إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، بالواقع أن هذا البحث أسند إلي وأنا له كاره، الواقع وأنا له كاره، ولولا رغبة الإخوة بذلك لما أقدمت على التكلم في مثل هذا الموضوع، وخاصة أنا. ففلسطين فكرة قديمة منذ ما يقرب 1797 أو 92، كانت فكرة تقوم في رؤوس اليهود قديمة 1700، يعني في قرابة القرن 18 الميلادي، كانت تقوم فكرة القومية اليهودية وإنشاء وطن قومي لها في أي بقعة من بقع العالم. تركيا هي تقريبا حجر الأساس الذي ساعد على إنشاء الدولة اليهودية على أرض فلسطين ابتداء. وقد تقول لي لما كانت تركيا تضغط على العرب الضغوط التي ليس لها مثيل في تاريخ الدنيا. وكان 4 ضباط من أكابر ضباط تركيا، واللي اختصاصهم كان في العرب وما يتعلق بالعرب، كانوا يهود من أكابر أساطين اليهود في الدولة العثمانية بعد مصطفى كمال أتاتورك وأضرابه. فكانوا يضغطون على العرب الضغوط العنيفة القوية المرة، بحيث يأتون عمرها 2000 سنة من زمن الروم، يأتون ويقطعوها ويجعلوها وقود للترين اللي يحمل الجنود العرب إلى صفر بلك حيث لا رجعة، فيأخذون زيتونتك، يأخذون تينتك، يأخذون الحبوب اللي في بيتك تقتات بها أنت وأولادك، والويل كل الويل إذا وجدوك مخبئ شوية عيش لتطعمها أولادك. وضغطوا على العرب الضغوط العنيفة تمهيد لهذا الهدف، تمهيد لهذا الهدف، ويكره العرب في الدولة التركية تمهيد لإسقاطها وتبقى في براثن الصهيونية العالمية. وتعرفون ولا يخفاكم جواب السلطان عبد الحميد عندما طولب أن يجعل وطن قومي تحت الحماية التركية، فماذا كان الجواب؟ وأسمعكم مقالة ذاك الشهم، مقالة ذاك الغيور، لكن لا يدري المسكين الصوفية اللي هو أبو الشامات ماذا كان يحيك له بأساطين اليهود مع أساطين التصوف، وكيف قلبوه رأسا على عقب بناء على كلمته التي قالها رحمه الله. يقول بالحرف الواحد: انصحوا الدكتور هيرتزل بألا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع، إني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض، فهي ليست ملك يميني بل ملك شعبي الذي ناضل في سبيل هذه الأرض ورواها بدمه فليحتفظ اليهود بملايينهم وإذا مزقت إمبراطوريتي يوما فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن. هذه الكلمة الخالدة من هذا الخالد الثاقب النظر ليست عن عبث، وبالفعل عندما ذهبت دولته ذهبت فلسطين بلا ثمن، بلا ثمن، وهدر دماء أبنائها بلا ثمن وبلا مبرر وبلا أي دمعة حسرة على الذين قتلوا في تلك الأرض الموجودة حاليا. فليحتفظ اليهود بملايينهم وإذا مزقت إمبراطوريتي يوما فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن. أما وأنا حي فإن عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من إمبراطوريتي. يمسك السكاكين ويقطع جسد وقطعة قطعة أهون ما يقتطعها اليهود وتنفصل. ذاك اللا عربي، ذاك العثماني للا يمت إلى عرب وعروبة بصلة، إنما كان يتعرف على شيء اسمه إسلام وكانت هذه مقالته. إني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة. هذه كلمة هذا الرجل العاقل الدراك الذي كان ثاقب النظر ثاقب الفكر ينظر إلى أمام، وهذا ما حصل. فاليهود هالتهم هذه المقالة، هالتهم هذه الكلمة، فأتوا بمصطفى كمال وأسقط الخلافة بعد أن الحكومة التركية سامت العرب سوء العذاب ونكلت بهم كل منكل، واللي يذهب إلى صفر برلك لا يعود أبدا، لا يعود أبدا. فكيف فلذات الأكباد تذهب ولا يعلمون أين ذهبت، يأخذون بالآلاف من هالشباب ولا يعودون، رغم أخذ أشجارهم، أخذ أمتعتهم، أخذ الحنطة من بيتك يسحبوها رغم خشمك رغم أنفك. فجاء الحلفاء بعد أن مهد اليهود للإطاحة بتلك الإمبراطورية الضخمة، جاء الحلفاء بمعونات كبيرة من اليهود وبإرشادات كبيرة من اليهود، وأعلنوا الحرب على هذه الحكومة العجوز كما يسميها أو الرجل المريض، واتفقوا مع العرب على أن يقفوا بجانب الحلفاء ضد الأتراك، وهذا ما حصل. والعرب نكبوا الأتراك نكبة، وخاصة في أرض فلسطين تجد عندنا جبال نسميها الفستقية، يعني خرق في الجبل مثل أشبه بالأخراق اللي في منى للحج أشبه بها لكنها على مستوى صغير، تجد جماجم الأتراك مد عينك والنظر يمكن 200 متر 150 متر 200 متر، الجماجم فوق الجماجم من جماجم الأتراك في الفسقيات، ولا زال الآن تراها الأعين وتسمع بها وتراها بعينك. كل هذا تمهيد لمخطط اليهود للاستيلاء الكلي على أرض فلسطين. وتم للحلفاء النصر المؤزر على تركيا وقبعوها في مملكتها أي في آسيا الصغرى، ولا حراك لها ولا قوة لها. المخطط الثاني، اجتمعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال ودول أوروبا الغربية، نعم، واتفقوا على تقسيم العالم العربي، بل على تقسيم الدولة التركية وجعلها دويلات، وفصلها الفصل الكلي عن إفريقيا السوداء، ولا يجعلون 1 في المليون من علاقة بين إفريقيا وبين الدول العربية إلا الشريط الحدودي. وتم لهم ذلك، وهيئة الأمم وعصبة الأمم مع أمريكا مع الدول العظمى فرضت فرض على بريطانيا أن تكون فلسطين تحت الانتداب البريطاني. فبريطانيا كانت مطامعها أكبر، فكانت مقررة أن تأخذ فلسطين، الأردن، العراق، ليكون لها خط وصل إلى الهند. وتعلمون أنها ملكت إيران، ومن إيران كانت تصل إلى شرق أو الهند الشرقية أو الصين الشرقية. هذا موجز عن ذاك المخطط. فقسموا البلاد العربية ووقعت فلسطين تحت الانتداب اليهودي. في البلاد العربية مصر كانت مع بريطانيا، مصر، فلسطين، الأردن، العراق، هذه كلها تحت الانتداب البريطاني، إلا فلسطين وحدها مستعمرة تحكم من قبل بريطانيا رأسا، من قبل الملكة أو من قبل الملك، ولا صلاحية لأهلها في حكمها، رغم أن الحكومات العربية كلها كان حاكمها منها، فاروق مثلا في مصر، الملك فيصل في العراق، الملك عبد الله في الأردن، القوتلي أو اللي كان قبله هذا شو اسمه الشهبندر وغيره، كانوا يحكمون البلاد العربية حكام منها، إلا فلسطين، إلا فلسطين، فكان يحكمها مندوب سامي مباشر مع الملكة أو مع الملك في بريطانيا، ولا صلاحية لبشر في سياسة أو إدارة فلسطين إلا عن طريق ذلك المندوب السامي، وهي الوحيدة اللي في عالمنا كانت مستعمرة لبريطانيا تحكمها بريطانيا مباشرة، عدا عن الدول العربية الأخرى. فكل من كان في الدول العربية حتى فرنسا كانت تعطي الحكام من أهل البلد، الجزائر حاكمها منها، سوريا حاكمها منها، لبنان حاكمها منها، العراق حاكمها منها، الأردن حاكمها منها، باكستان حاكمها منها، إلا فلسطين، تمهيد لهذا الوعد المشؤوم اللي هو وعد بلفور. فالفكرة، أول من وضع الفكرة اليهودية أربع أساطين من أساطين اليهود، لا مانع أن نعود كاسم فقط وتاريخ وجودهم. أولهم الحاقام كليتشر، هذا ولد سنة 1795 وفطس سنة 1884، وموشى هس أي موسى هس سنة 1812، وإليو بنكر 1821، وهيرزل سنة 1860. هذول الأربعة اللي وضعوا فكرة القومية اليهودية، فكرة القومية اليهودية. هذه الفكرة زاد رجل يقال ناثان بيرنياوم، زاد الصهيونية، زاد كلمة على هؤلاء القومية اليهودية على أساس صهيون، على أساس لأنها صهيونية، وصهيون جبل أو جبيل في فلسطين. تروي الأساطير القديمة والتوراة القديمة بأن داود عندما انتقل من الخليل وجاء إلى أرض على بيت المقدس، بنى بيته على هذا الجبل المقدس اللي هو اليوم سيون صهيون، ولا زال الآن جبل صهيون لهاللحظة هذه. فيدعون اليهود أن داود عندما انتقل من الخليل وجاء القدس بنى بيته على هذه الهضبة أو على هذا الجبل، فأخرجوا كلمة صهيون ليكون مرجع أو لفت نظر ليهود العالم إنه هذا بيت أبيكم الأول، وأن هذا الجبل صهيون هو قبلتكم، هو اللي يجب أن تتوصلوا إليه ولا تنتقلوا لأي بلد إلا لهذا المكان الخاص. هؤلاء الأربعة ألفوا عدة كتب، ألفوا عدة كتب، وكتبهم مشهورة، وما أشهرها مثلا كتاب الأول هو الحاخام، هذا البحث عن إسرائيل، هذا الكتاب الأول، وهذا كان له أثر فعال في نفوس اليهود. الكتاب الثاني روما والقدس، هذا أقل من ذاك في نظر اليهود. الكتاب الثالث التحرر الذاتي، التحرر الذاتي. والكتاب الأخير اللي هو أخطرها تبع هيرزل الدولة اليهودية، الدولة اليهودية لهيرزل. هذه الفكرة كانت قائمة على القومية اليهودية وتجمع اليهود على قوميتهم، زادها ناثان هذا الملعون كلمة صهيونية لتكون أمتن وتكون قوميتهم على أساس ديني توراتي أو إنجيلي أو ما شابه. هذه الفكرة الأولى اللي كانت تقوم في أذهان اليهود، والذين سعوا لها سعيها واتصلوا بكل زعامات العالم، واتصلوا بالبابوات كلهم وأخذوا التأييد المطلق من البابوية. والآن أعظم دعامة لإسرائيل في تاريخ الدنيا الفاتيكان، بل السائد عند النصارى أن الفاتيكان يهود ودولة يهودية سرية، وأن البابا اللي فيها الحال يهودي واللي قبل يهودي واللي قبل يهودي إلى يمكن سادس أو ثامن كلهم يهود وكلهم في خدمة اليهود. وهذه اللي دائما اليهود يتمدحون بها، الدولة الخفية أو الدولة السرية اللي هي الفاتيكان. فكل أسرار الكنيسة في العالم بين إيدين البابا، زد على ذلك أنه اللي يدير دفتها العالمية اليهود. وهذا يطول إذا أردنا أن نفصل. المرحلة الثانية اللي خطوها اليهود بها الفكرة، فكرة حكماء صهيون، بروتوكولات حكماء صهيون، وهذا اللي أثار الضجة، وهذا اللي سعت الصهيونية العالمية لها سعيها وحاولت التطبيق العملي. والحقيقة يعني اليهود يمتازون على العالم كله بالتخطيط والمباشرة الفعلية العملية التطبيقية بما خططوا، عكس العرب. العرب لا يخططون ويرتجلون، لذلك لا، 45 دقيقة الأولى من حرب 67 بالإحصاءات الدقيقة في العالم واستخبارات العالم كله، 18 سنة إسرائيل تخطط ل 45 دقيقة الأولى من عام 67، 18 سنة وهي تخطط ل 45 دقيقة. وبالفعل استطاعت على 100 مليون على 180 مليون أن تقضي القضاء المبرم على كل حركتهم، وما في واحد يرفع أصبع أبدا، أصبع هيك وجه يهودي ما يستطيع أبدا مطلقا. ليش؟ تخطيط، تنفيذ عملي عملي. فهم يخططون ونحن نيام. في بلدك يخططون، في بيتك يخططون دون ما تشعر. والتخطيط يتبع العمل الجدي الدائب ولو اقتضى للموت، ولو اقتضى لقتل الملايين أبدا. إذن حكماء صهيون هذه لها تعبيرات في بروتوكول، مثل ما تقول يعني إيش أقول لك، ميثاق بروتوكول الإسكندرية، أي ميثاق الإسكندرية. إذن بروتوكولات حكماء صهيون أي مواثيق، المواثيق اللي أخذوها على أنفسهم وعلى شعوبهم. كلمة حكماء تعني الشيوخ، الشيوخ لا المعني أنه أهل دين أو غيره، لا، الشيوخ هم أصحاب النفوذ في دنيا السياسة والاقتصاد والصناعة، وبهذا استطاعوا أن يسيطروا على أكثر اقتصاد العالم، بل جل اقتصاد العالم. إذن حكماء من هم؟ الشيوخ، يعني العقال، الدراك، الكبار اللي لسانهم قارحة في صياغة دنيا السياسة، الاقتصاد، الصناعة. وبهذه الأمور استلموا بالفعل كل مرافق الحياة في العالم. والآن أمريكا تخشاهم والله أكثر ما تخشى الله. وتعرفون الدولار غير مدعوم دوليا بذهب، هذه أكبر مصائب أمريكا، وهذا اللي أخضعها على أقدام اليهود. الدولار اطبع ومشي، اطبع ومشي دون رصيد بنكي أو رصيد ذهبي. فاليهود يهددوهم بمجرد ما يكشفوا للعالم إن والله دولاركم هذا ما في رصيد بنكي، هبط، أفلست أمريكا. فلذلك يبقوا عبيد إلى أن يحكم الله أو يقضي الله أمرا كان مفعولا. فلذلك هؤلاء الساسة، هؤلاء القادة اللي وضعوا هذه المواثيق، وصهيون قلنا لفظة كنعانية اسم لتلة كما أسلفنا بأن داود بنى عليها بيته فلتكون لهم رمز. مؤلف هذا الكتاب بعد التحقيق والتنقيب والتعب اسمه آشر غيرنبرغ، هذا الخبيث من أوديسيا في أوكرانيا. كل أساطين العنف في فلسطين وغيرها كلهم من أصل روسي، غالبهم من أصل روسي اللي كانوا يضعوا الأهداف ويضعوا كذا. فهذولا ألف هذا الكتاب، وكل من مشى على أرض فلسطين في منظمات إرهابية تلميذ لهذا الملعون، تلميذ لهذا الملعون، وكل من تخرج من مدرسته نعم كان إرهابي عنيف، حمل آراء هذا الرجل وحمل روحه بالشكل اللي هم يروها ونفذوها حرفيا دون أي تواني. واللي يخل 1 في المليون عن تلك التعاليم لا يدري كيف يموت إذا تراجع، يعني انتخبناك تعال أنت نفذ المخطط الفلاني، إذا تراجع لا يدري كيف يموت. فلذلك قال لك أنا ميت ميت إذا سأفعل. وطبقوا تعاليم هذا الملعون. كان آشر الأستاذ الروحي لوايزمان، آشر هذا تبع الحكماء بروتوكولات حكماء صهيون، كان مثل ما تقول الملقن الروحي بل الأستاذ الروحي لوايزمان، تعرفون واضح حجر الأساس تقريبا هيرزل وايزمان. وكان وايزمان يعترف ويعتز ويفتخر بمباهاة إنه هذا آشر هو أستاذ الروحي ويفتخر ويعتز. هذا آشر كان يوقع تواقيعه كلها في مقالاته أحدها عام، هذه كلمة عبرية أي واحد من الناس، وكان يخفي نفسه ولا يتظاهر أبدا، وكل تواقيعه في مقالاته في كتبه في مؤلفاته واحد من الناس أحدها عام، واحد من هالناس من هالملة من هالدنيا. وكان من وراء الكواليس يدرب ويبرز وإلى آخره. فبيغن من تلاميذ هذا الملعون، شتيرن تلميذ من تلاميذ هذا الملعون، وكلهم تخرجوا هم وأساتذتهم من مدرسة هذا الملعون. وهذه المدارس البناءة، هذه المدارس الواقع اللي هتلر كان لا يسمح لبشر يدخل عليه مباشرة إلا مدرس المدرسة الابتدائية، مدارس العالة ما يسمح لهم إلا بإذن، إلا مدرس النشء الجديد المدارس الابتدائية إلى صف سادس. فكان يسأل يقول هؤلاء الذين ينشئون ألمانيا، فكانوا بالفعل يتعلمون للمصلحة، للمصلحة لا للشهادة، لا لمصلحة البلد. فاليهود يعملون هذا، نحن لا، ونحن في غفلة، غفلة كبيرة طويلة عريضة. هذه أو هذا الكتاب اللي تبع الملعون هذا آشر، هذا وضع مؤلفين، وضع مؤلفين لفكرته. المؤلف الأول موسى وعلى مفترق الطرق، وعمل منظمة سماها منظمة موسى، هذه منظمة إرهابية عالمية، عالمية، وجعلها تستعمل العنف السري والعلني في العالم أجمع. وقلنا كل إرهابي على أرض فلسطين كان تخرج من هذه المدرسة، مدرسة أو منظمة موسى. من أسس هالملعون هذا؟ قلنا موسى وعلى مفترق الطرق، وأنشأ منظمة لتخرج العديد من الشباب اليهود الذين يحملون روحه ومعتقده. وكان لا يرضى على أرض فلسطين دورة إلا بمئة شاب، لو جاءوا 99 شاب لا يقبل. أقل عدد يفرض على اليهود 99 مئة شاب فما فوق، ما يرضى 99 إلا 100. واشترط شرط أساسي، لا يمكن تقوم الدورة إلا على 100 فما فوق. وكان يعطى ليش؟ لأنه أرهب الدنيا بأسرها وأخضع كل الدول الكبرى تحت سيطرة هذا الملعون. روسيا مجلس السوفييت الأعلى 8 انفار، 5 منهم يهود وثلاثة روس، 5 منهم يهود وثلاثة روس. لما يطلبوا العرب أسلحة هجوم يقول لإسرائيل اطمئنوا، لا ولن نعطي العرب أسلحة هجوم، اطمئنوا. ليش؟ 5 يهود، أكثرية الساحقة في الكرملين يهود. كوسيجين هذا يهودي من بلد جولدمائير، من بلد واحدة، نعم من بلد واحدة، من قرية واحدة، كان رئيس تقريبا مجلس وزراء أو أعلى من ذلك. في أمريكا نفس النغمة، 97 عضو في عصبة الأمم يهود، هيئة الأمم كذلك. أمريكا 90% من البيت الأبيض ومن مجلس النواب وشو بسموه هذا الشيوخ كلهم يهود، 90% يهود. فيعملون عن استناد ظهري، قوة عنيفة تحميهم، ومع ذلك ينظمون ويخططون في الظلام دون ما أحد يعلم ولا يشعر أبدا. فكان من نتاج هذه المنظمات أن ظهرت منظمات إرهابية عنيفة، جل رجالاتها من تلاميذ هذا الملعون، كمنظمة جابو تينسكي. هذا كان ألعن من مليون بيغن، ألعن من مليون بيغن، وكان أستاذا لبيغن. بيغن طفح كيلو وعمل أعمال عجيبة مذهلة، أذهل الدنيا بأسرها ويهدد العالم كله، وإذا صرخ بيغن صرخة والله تهتز له أمريكا وروسيا أبدا. وإذا ذهب إلى هناك وفشلوا بكلمة يحسبون له 100 مليون حساب. هذا تلميذ آشر أبو البروتوكولات. فهؤلاء وشتيرن وغيرها كل المذابح ابتداء من دير ياسين لا تونس كل من وراء أو من جراء مدرسة أسسها آشر، مدرسة أسسها آشر. فوين مدارسنا؟ وين جامعاتنا؟ نعم وين جامعاتنا؟ وين مؤسساتنا؟ وين حياتنا؟ مئات الملايين المسلمين العرب، اقتصاد الدنيا كله تحت نعلك تحت قدمك، مالية الدنيا كلها تحت رجليك. من أنت وما وزنك في الأمم؟ لا شيء لا شيء، ما حد يعتبروك أبدا، ما حد يعتبروك أبدا، ولا لك وزن واحد في المليار، ولا لك مقعد واحد في المليار بين الأمم أبدا، إلا السخرية والتغطية والدبلوماسية، يرضيك بكلمتين وخلاص رحت، وبعد ما تروح يهزئ فيك ويستهزئ فيك ويسخر منك ويسخر من بلدك ومن شعبك. لماذا هذا كله؟ وقصة طريفة، أحد المباحث في بلد عربي جاءني إلى بيتي وقال لي في عندي 6 أسئلة فقهية أحب أسألك إياها. قلنا تفضل. قال بس شرط فلان يكون حاضر. رحنا جبنا له فلان وقعدنا في بيتي. سألني قلت له إذن أجيبك خطيا، قال لا أنا اكتفيت، ما رأيك بالاشتراكية؟ وجهه ينم على أنه، قلت له اسم الكريم؟ قال سليم. قلت له يا أخ سليم جنابك مسلم؟ قال نعم. قلت له مرت عنك آية كنتم خير أمة أخرجت للناس وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ قال نعم. قلت له شو تتصور من هالآيتين؟ قال نحن في الذروة والعالم كله دوننا. قلت له أسألك بجبار السماوات والأرض الأعلى اللي العالم كله دونه يأخذ من تعاليمها السقط ويرفعها إلى فوق؟ فبكى الرجل وذرفت عينه بالدمع، دق على ظهري وراح وكتب لي تقرير ما شفته على أرض سوريا بحال من الأحوال أبدا. قال لهم كل ما حيك حول هذا الرجل كذب وافتراء أبدا، وكل ما نسب إليه كذب وزور وبهتان. إخوة وأنتم الأعلون، وين علونا؟ وين رفعتنا؟ وين رفعتنا؟ شاعركم، شاعركم الجاهلي إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. وين؟ ما ظل، ما ظل، ما ظل. تخر له الجبابر، جاهلي ما يعرف شيء عن الإسلام. لك أنت أخي مسلم، عربي مسلم، هذاك جاهلي، عباد صنم، عباد نتن، يأكل الجيف، يأكل الميتة، يأكل الدم، يأكل الفطيس. يجيب رجال يستبدع امرأته لتأتي بفارس، ومع ذلك تخر له الجبابر ساجدين. احنا ماذا صنعنا؟ ما في شيء، ما في شيء. لما هذا كله؟ كله ورب الكعبة من دسائس اليهود، من دسائس اليهود، وأنتم في غفلة. فالعربي عبيله بطنه، عبيله فرجه، واذبحه ممنون ممنون ممنون، بس عبيله فرجه وبطنه خلاص اذبحه، معليش يكون ممنون خلاص كيف. لا، اليهود لا، ما وظيفتهم، لا، يعملون وخططون، واستطاعوا أن يقهروا العالم بأسره، يقهر الدنيا، يقهر العرب والعجم، نعم يقهر العرب والعجم، وأخذوا فلسطين عنوى رغم أنف الدنيا كلها. استطاعوا أن يقنعوا العالم بأسره، عربها وعجمها، أنه خليكم على الحياة، وجابوا كم طاغوت كم صنم وقفوه وخلاص، يلعب لهم خذوا حريتكم مطلقة يا إسرائيل ويلعب على كيفك. هذا الواقع المر. جاءت بريطانيا، جعلت الحاكم العسكري، كان هناك حاكم عسكري بريطاني، الحاكم العسكري البريطاني شعر إنه اليهود يحكمون فلسطين من وراء بريطانيا رغم خشم كبيرهم، فهذا أخذته العزة، وأخذته العزة البريطانية العجيبة الأولية، جريت بريطانيا العظمى، فأخذته العزة وصار يقاوم بعض المقاومة، جعلوا اللغة العبرية اللغة الدارجة بفلسطين. وتجد العملة القديمة إذا رأيتموها عبري إنجليزي عربي على العملة، وأرغموا بريطانيا أن يجعلوا اللغة العبرية الدارجة حتى على العملة البريطانية واللي عليها التاج البريطاني. فهذا رأى دولة داخل دولة، فراح كتب تقرير شامل، لأنه صارت معركة في يمكن في 1919 أو 21، صارت معركة من الفلسطينيين ونحى باللائمة على اليهود، قال لهم أنتم السبب في هذه المعركة، وكتب للقائد الأعلى البريطاني في مصر، فكان من جراء هذا عزله، وهذا أول الطريق. فلما عزلوا جابوا مندوب سامي هربرت سومويل، يهودي صهيوني من أعرق صهاينة الدنيا، جابوا المندوب السامي هربرت سومويل يهودي صهيوني، وكان تشيرشل رئيس مجلس الوزراء البريطاني يهودي صهيوني، يهودي صهيوني. هذه حقائق دامغة واقع، يعني مو أنه تقولها، لا، وقائع دامغة وصحيحة ولا نستطيع أن نحابي فيها. يقول أثار هذا الاشتباك حفيظة الحاكم العسكري البريطاني، والذي أنحى باللائمة على اليهود ورفع شكوى إلى قيادة الجيش البريطاني في القاهرة بأنهم سلبوا سلطانه وجعلوه كالريشة في مهب الهواء، سلبوا سلطانه وصاروا هم الحكام الفعليين من الداخل، جعلوا اللغة العبرية هي الرسمية، وأقاموا قضاء لا يتحاكمون في المحاكم البريطانية أبدا، لهم محاكم خاصة رغم أنف بريطانيا، ومع أن الحاكم العسكري موجود والمندوب السامي موجود، وقضاء يهودي، وتشكيلات حكومية، وامتيازات ممنوحة للجنة الصهيونية تفعل في أرض فلسطين ما شاءت، تدخل من المهاجرين ما شاءت، وتنفي من شاءت. فكان نتيجة هذا القرار أن أبعد الحاكم العسكري، نتيجة وإذا بهم أبعدوه عن منصة الحكم، وحل الحكم المدني محل الحكم العسكري. كان أول مندوب سامن هو هربرت سومويل، وهو صهيوني عتيق، هكذا يصفه المؤلف، صهيوني عتيق عريق، قديم في صهيونيته، والصهيونية هي التي جاءت به. واسمع كيف وصفه وايزمن عليه لعنة الله، يقول إن صموئيل نتاج يهوديتنا، ونحن الذين عيناه مندوبا ساميا. إن صموئيل صديقنا ولم يقبل أن يقوم بهذه المهمة العسرة إلا نزولا عند رغبتنا، وقد عمل بجدية ونشاط في تحقيق حلم الصهيونية. إذن المندوب السامي البريطاني هربرت سومر اليهودي كان ينفذ ما شاء، وقد خلق جهازا حكوميا يرضي إسرائيل، مين الملعون هذا، وينفذ أغراضهم، وعين الصهاينة من اليهود في المراكز الحساسة العليا، ونحن لا نعرفهم إلا إنجليز، ما نعرف أنهم يهود. ماذا؟ عينهم في المراكز الحساسة العليا، وسن القوانين التي تسهل هجرة اليهود، وأخضع المدارس العربية لإشراف المفتشين الإنجليز، والسماح المطلق لمدارس اليهود، ولا ينبغي لبريطاني أن يفتش أو يتدخل أو يلقي نظرة على برامج إسرائيل وماذا يدرس فيها وماذا يقال فيها. وتفنن الملعون هذا في إصدار القوانين التي تؤدي إلى إفقار العرب. الضريبة كانت 30%، رقم قياسي على عالم الدنيا، 30% خراج على الأرض وعلى العقار وعلى ما شابه، 30% مو سهل، يعني ثلث واردك السنوي لإفقار العرب، ليضطروا إلى بيع أراضيهم. وأقطع اليهود أرضا شاسعة في الجفتلك، هذه كلمة جفتلك أراضي كانت لتركيا، أراضي كانت لتركيا، ففي عندنا الأراضي اللي تسربت لأيدي اليهود قسمين، قسم هذول آل سرسق، والآن اللي يسمع في لبنان يسموه سوق سرسق، هذا أكبر أسواق بيروت على الإطلاق. هذا سرسق أصله تركي، لكن التقارير اللي وصلت إلى شخصيات فلسطينية بأنه يهودي من يهود الدنمة، وكان ثريا، فاشترى أراضي لا يمكن يخطر لبالك إن هذه أراضي صالحة أبدا، كلها تعوس رمل وأشياء مثل أشبه بغابة، ولا يفطن مسلم أو عربي أو بدوي من البادية إنه يخطر لباله يسكنها. فراح الملعون اشتراها الساحل كله من تل أبيب إلى تقريبا طيرة حيفا، هذه كل الساحل هذا الملعون شاريه، وشو قيمته؟ ما في شيء، كأنه شاريه من تركيا باسم أنه تركي. فلما جاء وإذا كل أراضي سرسك مع اليهود، في عندنا مرج بن عامر، هذولا الحصنين الحصينين في أراضينا اللي أخصب أراضي فلسطين، مرج بن عامر له تحت جنين، هذا أيضا لواحد مسيحي لبناني، مسيحي لبناني، باعوا كل المرج أخصب أراضي الدنيا، لأنه بين شبكة جبال وطامن وأرض حمراء يانعة، فباعوا كله لليهود بإعاز من مين؟ من هربرت صموئيل اليهودي الملعون. وأعطاهم امتياز شركات الكهرباء، شركة روتنبورغ أعظم مورد شبكة كهرباء في أرض العرب، في نهر الشريعة هذا عاملين هناك شركة تعطي كل فلسطين كهرباء، وهذا امتياز لليهود لا لبريطانيا. باصات خط البلدة، الباصات النقليات كلها لشركة إيجد اليهودية، وسلموهم امتيازات عامة على الفلسطينيين، وعندهم أموال ونحن فقراء ما في شيء، والإنجليز ما خرج من البلد إلا نحلنا من الدين ومن الدنيا، يعني دين ودنيا ما خلى عندنا. وأعطاهم زاد الملعون تشيرشل أن زار فلسطين وجاء لمكان الجامعة العبرية اللي هي نائبة عن مدرسة آشر الملعون، وغرس فيها نخلة، غرس نخلة بيده وبقي يرعاها حتى أينعت واخضرت، وكان يسميها عدو الله، هذا رمز المجهودات للحركة الصهيونية، نخلة يعني في أرض العرب رغم أنفكم يا عرب، وهذا أنتم شعاراتكم نخلتكم هذا نزرعها لمجهود هؤلاء الكلاب. على أثر ذلك قامت الثورة، الشعب مل من وعودات العرب ومن مؤتمراتهم ومن سخافتهم ومن نتاناتهم ومن وعودهم الكاذبة، سواء كذب عليهم أو هم كذبوا سئموا الواقع، فبدأوا بالثورة اللي هي ابتدائية في العام نفسه، في السنة اللي تنصب فيها هذا الملعون، يعني سنة 1920 تقريبا، في نفس العام قامت الثورة في بيسان ويافا ووصلت إلى الناصرة وطبرية ونابلس، وقتل فيها من قتل، وعند ذلك تجمهر العرب على ميناء يافا ومنعوا اللاجئين اليهود من دخول فلسطين، فجاء الملعون هذا هربرت سمويل قالوا اطلقوا عليهم النار بلا رحمة، وصارت مجزرة رهيبة، وضربوا الفلسطينيين عندما عارضوا اليهود عندما أرادوا دخول فلسطين من ميناء حيفا من ميناء يافا، هذا رشوهم من النار وقتلوا منهم من قتلوا، وأعلنوا الحكم العرفي نعم، وأمروا بإطلاق النار. وزاد الطين بلة الكتاب الأبيض، زاد الطين بلة على الفلسطينيين الكتاب الأبيض، هذا الكتاب الأبيض يعني مضمونه وجود الشعب اليهودي في فلسطين حق، وجودهم في فلسطين حق، والاعتراف رسميا بأنه يستند إلى صلة تاريخية قديمة، فالفلسطينيين ثارت ثائرتهم ونفذ هذا رغم أنف الشعوب الفلسطينية، مو بطيبهم، من فرض عليهم؟ وين السلطة اللي عندهم؟ اللي يمسك الله هو الشهيد، اللي تمسك عنده فشكة فاضية بسمعي ببصري وأنا أرى وأسمع، فشك فاضي جنب بيته نسفه لبيته، فشك فاضي مين ضربها؟ دك جيب صار ما أعرف، ما تعرف يلا نسفه لبيته، فشك فاضي اليهودي سلحهم هذا الملعون تسليح لم يسبق لتاريخ إسرائيل سلاح، ونحن والله ما عندنا غير بارود مصدية، واللي يمسك معه فشك فاضي على طول بيته انتسى، وكم حكم وتنكيل. إذن الكتاب الأبيض زاد الطين بلة وجعل الحق لليهود واجب محتم، قامت على أثر ثورة 1929 قتل من جرائها العديد واعتقل العديد وشنق العديد، منهم فؤاد حجازي، يمكن تسمعوا الفلسطينيين يغنوا فؤاد حجازي وما أدري من هالكلام هذا، يمكن تسمعون في أزيجهم في حفلاتهم في عدن وفي الخرابيط هذه، وفؤاد حجازي وما شابه، محمد جمجوم وعطى الزير وما شابه، هذول أول الضحايا في ثورة 29. الإنجليز تحيزوا مع إسرائيل بقيادة الملعون هذا اللي هو سمويل، وضربوهم بالطيران والمدفعية وبكل ألوان الأسلحة، عندها أيقن الشعب أن المؤتمرات واللجان لا تحل القضية، مؤتمرات لجان كذا ما يمكن تحل قضيتهم أبدا، وأيقنوا أن الكلام لم يعد يجدي، أعلنوا ثورة القسام سنة 1325 30، وكان ضحيتها الشيخ عز الدين القسام هو ومن معه، وأول من نادى بالجهاد المقدس عز الدين القسام، وليس فلسطيني أصله سوري من سوريا، وجاء لفلسطين كمهرب عن فرنسا ودخل فلسطين وأنشأ ثورة مسلحة عنيفة مرة لكن جهاد مقدس. بريطانيا مع اليهود مع العالم كله عموا كيف يقضوا عليها، ما سرعان ما حسيت إلا كيف قضى عليهم لا تعرف أبدا. وإذا عز الدين القسام والدنيا كلها ما فجأة كيف تكالبوا عليه من أقطار الدنيا وأبادوا إبادة بشكل ما حد يعرف كيف راح أبدا. وانقضت ثورة 35 اللي كان ضحيتها القسام رحمه الله وعفى عنه. وفي شهر إبريل نيسان سنة 1936 وهنا بدأ المعركة الحاسمة. حصل إضراب على أرض فلسطين دام ما يقرب من 176 يوم. 176 يوم بال 36 كل قطر كل بيت كل دكان في فلسطين ما فتحوا، واللي يفتح يحرقوا له دكانه ويقتلوا على باب دكانه. كل سقع وكل بيت وكل بلد على كل أجزاء فلسطين خلاص استماتوا يعني ما في شيء. وأعلنوا الثورة التعبئة العامة في الثورة. لكن اللي يلفت النظر اليهود الله وصفهم شياطين، الله وصفهم شياطين. المنافق أخطر شخصيات الدنيا المنافق، فاليهودي شيطان هذا المنافق. وقل وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فاليهود شياطين النفاق مجرمين. فوإذا بالستة وثلاثين يأتينا الفوزي القاوقجي، هذا رجل تركي، رجل تركي سوري من طرابلس سوريا، من طرابلس الشام سوري، وجاء وتركي الأصل قاوقجي هذا اسم تركي، وجاءنا لفلسطين واستلم ثورة فلسطين كاملة. وإذا به يهودي من يهود الدنما، يهودي من يهود الدنما، وقاد ثورتنا من 36 للثمانية وأربعين حتى مسك في الخيانة في طبرية وهرب إلى مدري تشيكوسلوفاكيا لدولة أوروبية ما أذكر شو هي. من 36 للثمانية وأربعين قائدنا يهودي، يهودي. لكن في تغطية لي عم رحمه الله اسمه علي العبد الصمد، هذا أول معركة عملها في بلدي بين عنبتة والمنطار. في عندنا بوغاز شبكة جبال محيطة، طريق معبد واحد وجبلين واقفات هكذا، والطريق المعبد بين الجبلين، فالثوار يقفوا على الجبلين من هنا ومن هنا، وإذا مرت القافلة اليهودية يضربوها. فهذا القاوجي أول معركة عملها في هذا البوغاز، المركز حساس تماما، شبكة جبال مكسوة بالأجار. إجا عملنا له عزيمة يمكن 180 راس غنم ذبائح إلو لجماعته، جايين يعملوا لنا ثورة يطالعوا اليهود. إلي عم شايب ثاقب النظر عاقل شوفوا كذا، لكن نظر عجيب، وزعيم البيت عبد الصمد كله كبيرنا. أول ما طلع فيه قال لهم يا جماعة عيون هذا مو عيون عربي، يعلم الله من أول ما رأى. قال لهم يا جماعة هذا عيون مو عيون عربي أبدا. وبالفعل أشقر شوارب شكر، عيون زرق شغلة، ولا لحية ولا شوارب مفتلها كذا عجيب. والله وظليت حافظ هالكلمة منه، ظليت حافظ. كان عمري هذاك الوقت 9 سنين، أنا تولد 27 لستة وثلاثين 9 سنين كنت ولد، لكن حافظ الكلمة من عمي. ورحت لسوريا وإذا كان واحد العضد الأيمن لأمين الحافظ من نفس القرية عندنا اسمه مصطفى العبدو، كان العضد الأيمن لأمين الحافظ. وإذا من حديث لحديث يقول يا جماعة القاوجي سوري من بلدنا، وأبشركم أنه يهودي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن 36 إلى 48 يقول ثورة فلسطين يهودي. وبالفعل طبيعة فلسطين ليس لها مثيل في الدنيا أبدا، جبال شائكة، طرق معبدة قليلة، وبعدين جبال يضيع فيها الواحد سنين ما حد يسأل عنه ولا ينعرف. وإذا خيرة شبابنا يقتلون، قياداتنا تقتل، كيف ما ندري، الشهيد الشهيد خلاص تعرف كلمة شهيد. فقضوا على كل قيادات جبل نابلس وجبل نابلس تركيا تعجز عنه. جبل نابلس مع اليمن في تاريخ الدنيا ما حد استطاع يستعمرهم أبدا. فكيف يروحوا هالقيادة؟ جبال، مغارات، متاهات تمشي فيها كم أيام، كلها في شبكة جبال عالية والشجر مكثف عليه وما في طريق معبد، كيف يقتلوا ما ندري أبدا. وإذا السوري هذا جزاه الله خيرا اكتشف لي سر هذا الرجل، وزير دولة عربية اسمه غامض، امرأة يهودية، عهود ومواثيق ألا يرى قتيل في المعركة أبدا، ألا يرى قتيل في المعركة. سنة 48 أتون المعركة أنا في سوريا. سوريا قامت، قاموا على اليهود وأحرقوا أمتعتهم وأمكنتهم وعملوا عمل الشعب، ثاروا ثورة عجيبة من جراء ما فعل اليهود في فلسطين. شو كان الجزاء؟ الجزاء عوضوا اليهود تعويض كامل وحبسوا كل من قام بالعملية، وجاءوا سموهم أسود الشهباء، جابوا خيرة رجالات البلد ولبسوهم لباس موحد وبدهم يروحوا يقاتلوا في فلسطين. والله أنا بصفتي فلسطين، أنا من 44 أنا في سوريا، يعني قبل المعركة وقبل سقوط فلسطين بأربع سنين في سوريا، قلنا يا ولد روح اتطوع محل من الطوائق. والله واحد منهم قال لي والله نأسف، احنا ما نأخذ إلا سوري، ما نأخذ أجنبي. يا أخوي أنا ابن البلد. قال لا والله نأسف، هذا مين؟ أسود الشهباء. طيب في سمعنا واحد اللي هو نسيب الرفاعة كان تسمعه فيه، كان عنده جمعية، جمعية البر والأخلاق الإسلامية، جمعية البر والأخلاق الإسلامية، كان عنده هيك صقور قريش، وتعرف على نمط الإخوان ماشي، ما كان شو السلفية ما يعرفها، وعلى نمط الإخوان عنده بيجي 18 ولد جدد ناشئين 18-19 سنة مطوعهم رايح فيهم هو وياهم يروحوا جاهدوا في فلسطين. قلت يا ولد أخرط حالك معهم. والله أخرط حالي معهم دخلت، ورحنا وقت الفحص من فضل الله أخذت 100% البصر، السمع، اللياقة، يعلم الله يشلحونا عريانين ويجي يطلع من تحت ويشوف، يعني شغلة عجيبة، نجحت 100%. يوم الفحص والله أنا معي ورقة، شايف يعني أنا دخلت البلاد بطريقة غير شرعية لسوريا، ومعي إقامة دائمية بكل 6 شهور أخذ الجنسية السورية، وإذا مكتوب في الإقامة الدائمية أنه فلسطيني أجنبي يعني قسم الأجانب. فلما شافه قال لي أخي أنت داخل البلاد بطريقة غير شرعية إلى آخره، منين جاي؟ قلت له والله فلسطيني. رحب أهلا وسهلا وتفضل. أما إجا الفحص ونجحت 100% وإجا الدكتور داشوالي، أذكر اسمه للآن ما شاء الله عليه بسطة، يمكن ضربني بكرشه يطيرني. بعد ما هذا قال لي منين جنابه؟ قلت له والله فلسطيني. قال لا يا أخي احنا ما ناخذ إلا سوري نعتز فيه ونفتخر فيه، الله يشهد وهو مطلع وسامعني. كل دكتور أنا أولى من كل ذلك بالدفاع عن وطني، الله يشهد. بقول لا بدنا فلسطيني ولا خرى. يلا رح رجعت بخفة حنيء، قلبي يبكي، دمعي يبكي، سماي تبكي، يا أخي مت موت. والله جيت رحت لكل مراكز، الله يعلم ما في مركز شرطة ولا مباحث. يا جماعة أنا دخلت البلاد بطريقة غير شرعية والطريق الملتوي والله ما أحبه، أعطوني ورقة إذا رجعت على أهلي، إذا رجعت على بلدي ما يتعرضون على حدود. قال لي كل ما مسكناك على حدود شهر 50 ليرة سوري جزاء وحبسناك. لا حول ولا قوة إلا والله. بعدها الواقع ضق الذرع، كان عندي واحد من بيت شغالي الله يجعل فردوس على مأواه، كان مع جيش الإنقاذ مع القوقجي، فأعطاني كل التفاصيل اللي تقع على أرض فلسطين، كيف وزير الدفاع الكبير عهد وميثاق ومصورات، هو وقل دمير، هو وفلان، هو وفلان على جسر بنات يعقوب، وعندي تسليم يد كيف عهد وميثاق لا يرى قتيل على أرض المعركة، كيف فلان، كيف فلان، كيف الأسلحة اللي تأتي لمصر للمقاتلين تضرب للخلف، تنفجر البندقية في صاحبها ما تطلع النذرة، يعني حكى لي حكايات عجيبة. والله طلعت على هالمنبر بعد الجمعة عجزت، ما أحد سفرني، وكيف سفروني على بلدي
لا أبدا، ترك اللي جيت منه. طيب اسمحوا لي على حدود. قال لي والله كل ما مسكناك لنا حبساك ونغرمه 50 ليرة سود. قلت طيب والله وقفت على أكبر جامع على أرض حلب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، جمعنا الناس وبدأت من زلنا من فوق الكبير لتحت. بيك عن القوة لي، أنتم قوران على قلوبكم، بدي يقتلوني ويسفروني علقة، أنتم قوم الران على قلوبكم فأصبحتم في طغيانكم تعمهون، عمي لا تبصرون، تتخبطون بحنادس الظلم، فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل السبيل. أنتم قوم استهواءكم حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره، فاتبعتم ما جاء به الرسول دي يقول من عند فرنسا، وهجرتم ما جاء به الرسول الأعظم من عند الله، فسحقا لكم ولما كسبت أيديكم. خليت كيف من وزيرهم لا وزير الدفاع لا تصير، يلا نسر والعلامات معي. وقلت لهم الآن خذوني يلا. إجا واحد اجتمعوا لك على كنت مجنود، سلم حالك له الظلمة يلا هرب. قلت لهم يا والله الله أسلم حالي، وسلمت حالي من الحلال لهالأفندية هذول. 3 أيام بلياليها أضرب للموت، أصحى وأكلب أصحى وأكلب. يا ابن الحلال لو تعلمون ما نعلم، ورب الكعبة لبكيتم كثيرا وربحتم قليلا. الشاهد في 48 بعد أن كلت الثورة الفلسطينية وقضى عليها فوز القاوجي القضاء المبرم وأطفى شعلتها تماما، الدول العربية بدها ما تطلع بالبياض الوجه، كيف نعمل؟ لا ما يصير يا فلسطينيين الله يرضى عليكم، اطلعوا لاجئين واحد من حللكم يا مع السلامة. فجاءت 8 دول عربية في خيلها وخيلائها وجاءوا يحرروا فلسطين ويطالعوا اليهود منها ورجعونا، بس ما بدكم تصيروا تحت القنابل لا، وانتوا عزل روحوا لاجئين اطلعونا. واذا مليون مليون الا ربع اللي في سوريا اللي في لبنان اللي في هنا اللي في العراق وزعون اشذر مذر، والقنابل اليهود والانجليز في ظهورنا الله، هذا الباخرة في البحر، وسفرونا نساءنا ورجالنا واطلعوا على سوريا. طيب ودخلت 8 جيوش العربية الأشاوس الرجاجيل، طيب دخلوا على أساس استحلوا فلسطين وسلموها لأهلها لكم السائغة ويطلعوا اليهود منها. كانت الإنجليز طلعت في 48. والله ابن خالتي حي يرزق هنا في المعركة في جنين، يجي المرشد العام تبع القيادة العامة يقول لهم فطول كرب الجيش مسكين أوامر يلا روح عطول كرم والمعركة بجنين. يا أخي ليه جايين هنا المعركة بجنين؟ يرجعوا العرب صالحة نحول ولا قوة إلا بالله. يوم من الأيام هذا ابن خالتي حي يرزق وموجود، يجوا اليهود طالعين علينا، اضرب يا شيخ ماكو أوامر، ولك يا أخي ذبحونا ماكو أوامر، شو يا أخوي الله يرضى عليك ذبحونا ماكو أوامر. الله يشهد بكى بكى هذا العراقي، قال أخي أخي ورب الكعبة، قال له أخي أتينا لتسليم فلسطين لليهود ولكن اقتلوا حالكم. شو كان جزاء ذاك القائد؟ ما أحد خرق نطاق السمع والطاعة إلا واحد اسمه عمر إيش ما أدري، هذا الوحيد اللي ضميره عروبته إسلامه ما حمله، لأنه كان 90% غير سنة اللي جاءوا من هناك، يعني أولاد مثل ما بيقولوا ليسوا سنة. هذا إجاء على دير شرف المعركة بجنين، وجنين جبل والناس متصدين الثوار كلهم متصدرين هالجبل، واللي هو جايين فيها السهل سهل عادي أجرد اللي هو سهل شو اسمه مرج بن عامر، سهل أرض براح مثل هذه، يعني الطير تشوفه هو قاعد ينكر الحبة في السهل، وجينين على سفع جبل والثوار كلهم متصدرين هالجبل، وهذلاك جايين على مهل منكبوه مثل عصافير. فقالوا له المعركة بكذا، إجا واحد فلسطيني على الدوار قال له أخي المعركة هنا، اسمعوا القنابل ما أنكم عقار؟ قال والله صحيح. لا من دير شرف على جينين جاء طلع على البلد صف مع دبابات العراقية كانت ستوريون من الجنس الفاخر، يعني ما يملكها إلا اليهود أبدا هالجنس هذا، إجا صفهم على هالتلة العالية وصف جنوده، واليهود جاء قالوا بتركوه اتركوهم لا تعبطوا، يعلم الله جاي في الأرض بدمائهم، جاي في الأرض فيهم. شو مصير مسكين؟ يروى إنه حبسوا 8 سنين أو 18 سنة. ليش خالف الأوامر؟ احنا كلنا نكرع طول كرم ليش تعجينين 18 سنة أو 8 سنين وما في عراقي إلا ويعلم إذا كان معاصر لهذاك الرجل؟ شايف؟ والله شوي انسحاب، شوي انسحاب، شوي تجمع، شوي انسحاب. وإذا خارجين خارج فلسطين واليهود كلها لفلسطين، فلسطين كلها لليهود، ويل 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 ويل، وين يا جماعة؟ وين وعودكم؟ وعدتونا نرجع. تمام ماشي، راحت المسألة. وفلسطين الأشاوس هذولا كأنهم طاروا وخرجوا خارج الحدود، واليهود جاءوا ما شاء الله واستلموا البلد من طارفة لطارفة. شايف؟ راحت المسألة. معركة أخيرة هذه، معركة الآن نراها، يهود غزت لبنان، غزت أبناء فلسطين، غزت لاجئين، 60,000 متطوع من الخليج، 60,000 فلسطيني متطوع من الخليج لم يسمح لواحد منهم يدخل لبنان. واليهود يا جماعة، يهود أعداءنا وأعداءكم، الله أكبر، تركونا نموت معهم؟ لا، ممنوع، ارجع ارجع. واحد حكى لي حكاية بتشيد اللي عمره ما شاب، قال لي جينا كم باص من نروح هناك، شافونا شباب وأسلحتنا، ممنوع التجول، واحد ينزل من سيارته يطلق عليه الرصاص. قال لي والله والله إذا بدي أبوض، قال لي والله أكشف عن دبري ومن شباك السيارة ما يخلوني أنزل أبدا، قال لي إنبول من شباك السيارة، قال لي صار بيت خلاء حول سيارتنا أبدا وممنوع ينزل. قال لي بعدين سئمنا الحياة شو نخراها؟ قال لي والله ما مفضوح، أحط دبري بشباك السيارة وأبغوط. حكى لي حكاية، 3 بعثات طبية كويتية ذهبت لمساعدة جرحى دماؤهم تنزل، أمهات وأطفال صغار في المخيمات، ما سمحوا لبعثة من 3 تدخل. يا أخي عجيب هذا، عجيب هذا. ويتشدق سنحررها شبرا شبرا، راح سلمها بالكيلومتراج. يلا يغذيك الله، يلا يخرب بيت اللي خلفها، ولك استحي على دمك يا ابن الحلال، استحي حاجتك تشدق. نلقيهم في البحر، وإذا إحنا رمونا وراء البحر شوية، يعني اتعدينا البحر يا ناس. ولا هناك كفاية وصلى الله على محمد، والباقي في قلب الشاعر وصلى الله على محمد. يا ناس انتم نايمين، يا ناس نايمين، يا ناس نايمين، سامحكم الله وعفى عنكم، يا ناس نايمين. 32,000 قتيل، 32,000 قتيل بين مرأة وصبي ورجاء فلسطيني، والله لا صلة لهم 1 في المليار من أهل السنة أبدا. حتى هذا الضياء الحق الله، لأنه تعرف قائد باكستان كان راضي يعني هذا البوت وهذا ما له صلة بأهل السنة، فإجا هذا كأنه شاف دخل المساجد، هذا على بوت إيش اسمه هذا ضياء الحق، دخل مساجد عمان، وإذا 99% من رواد المساجد كلهم فلسطينيين، والناس المسجد مليان على بعضهم، وقالوا لهذول شيوعيين وهذول أعداء الله وهذول أعداء الدين وهذول وهذول وهذول، وهذا شو اسمك أنت كذا؟ ما أي بلد؟ كله ولا فلسطيني، يعني لو أخذ جنسية أردنية لو كله كان فلسطيني، لما طلع المسجد كله فلسطينيين. فأكلم يا جماعة شو القصة؟ صايمتوا شيوعيين؟ كله والله ما أنت شايفها، شيوعي ما بيصلي في المسجد، ما بيجي المسجد. فأخذ فكرة جيدة، من رجعت هناك بعد فترة وجيزة، وإذا انقلاب شامل على ذاك الملعون، كل دولك العربية تشفعوا في بوتو، وعلى أساس ثاني يوم الصبح شيعي ولا إيه إيه. فراح ثاني يوم الصبح بدها تيجي اللجنة من الخليج ومن الدول العربية تستشفع فيه، الساعة 12 في الليل علق مشنقته، إجا كلم الله آسف أنا الأفندي راح، وجزاه الله خير بارك الله فيه وسلم يمين. أنا في حالة يا ناس، حالة بعد شجون، إيه والله شي مرد، والله شي مرد. في نسيت شيء، كان معي عدة إخوة، ما أدري كان الشيخ عمر الأشقر كان معي إذا ما خاب ظني، وكان الشيخ رجب عودة أظن كان معي، كنا بعثة علمية في الرياض، فزارنا الحاج أمين الحسيني، واحفظوا القصة الطريفة. فأخونا عمر العطار الله يجزيه الجنة قال لي: يا سيادة المفتي، أنت صفر عن قضية فلسطين، ممكن تعطينا شيء عن ملابساتها وعن أوضاعها وعن... فحكى يبكي، قال: والله يا إخوة أقسم لكم بالله، منذ 70 عاما أترجى هذه القاعدة، أشوف ناس مسلمين أتجاوب معهم. تصور عمره يمكن هذاك الوقت 80 سنة، وما لكم مثل الجلسة هيك ناس دينين يسألوك وماذا، ويبكي. الخلاصة قالوا له: طيب سبب هروبك من مصر، ليش تركت مصر؟ قال لهم: والله فوجئت في مصر وإذا كل الجرائد المصرية ومجلاتها وصحافتها وإذاعاتها الخائن الأعظم الحاج أمين الحسين لم يكتفي ببيع الأراضي لليهود، إنما باع أولاد ابن عمه اللي هو عبد القادر الحسيني القصر، هذول الأيتام، باع أراضيهم لليهود. الله أكبر. قال: أنا يعني فوجئت مفاجأة عجيبة، الخائن الأعظم، وأنا أقسمنا بالله العروض اللي عرضت علي يمكن تكفيني لولد الولد وتزيد، عروض سخية، لكن يأبى لي الله ذلك. قال: جيت في عندي لجنة محايدة جاءت لفلسطين لتقصي الحقائق، وكل لجنة تأتي أخذ منها مصوراتها أحفظها، لأنه كان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في القدس. قال: أخذت منها 7% فقط من أراضي فلسطين بإيد اليهود لل48، واللي يقول غير هذا أشهد بالله أنه كذاب، رغم أرض سرسق ورغم مرج بن عامر 7% فقط من أراضي فلسطين بإيد اليهود، وهذا الواقع والتاريخ، وهي الخريطة تشهد، وأبين لك مستعمراتها بالوحدة غير 7% ما فيه، والأراضي اللي أنقذها المجلس الإسلامي الأعلى كلها مدونة بخرائط بمصورات بشيء طيب. قال: قدمت أوراقي، صورت عن الوثائق تبع اللجنة هذه، وقدمت للمحاكمة، حطيت أكبر محامي في مصر، وإذا المحكمة تعتذر تقول: والله نعتذر الآن، وقت حرج ووقت سياسة ووقت كذا، احنا نقبل القضية لكن الآن النظر فيها يؤجل إلى إشعار آخر. فرجعت بخفي حني ما في. قال: لذت بالفرار السيد الرئيس، رحت. قال لي: 11 يوم وأنا واقف على باب السيد الرئيس، كل يوم أروح، اليوم 11 أذلي نصف ساعة فقط. دخلت، قال لي: أنا دخلت عليه قام لي: الله أكبر، والله يعني اعتقادي جازم سيقول لي 48 مليون مصري تحت تصرفك روح على فلسطين، خذني بالهلا ومرحبا ويا هلا. قلت: خلاص حرر لي فلسطين. تمام. قال: جلس وإذا أخذ الحديث تور 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 تور. سيادة المفتي، الزمن انتهى وسامحني، أنا عندي موعد. قال لي: قسما بالله ما استطعت كل إلا شلونك يا سيادة الرئيس، غير هالكلمة ما قدرت أحكي. وخذ دور 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 قرقر بالها. قال له: آسف، المدة انتهى. خرجت بخفي حني. قال بعدين لبت الفرق، اجوا جماعة لبسوا فرنسي، هذا القنطات بعد فرنسا هذول، قال جماعة مصريين جزاهم الله خير بيعرفوني، لبسوني لباس تبع شو اسمه هذا تبع فرنسا، هذا البرنوت السوداء والجراف السوداء، هذا اللي بسموها السموكن ما ادري، وهربوني للبنان. قال لي: جيت للبنان، بلدي ومسقط رأسي، ففوجئت مرور دون توقف. يا جماعة لاجئين فلسطين اشوفهم، جماعتي مرور دون توقف. رحت لسوريا مرور دون توقف، حول ولا قوة إلا بالله. رحت على الأردن مرور دون توقف. طيب وين أروح يا جماعة؟ وين أروح يا عالم؟ قال: ما أحد استقبلني غير السعودية، وإجوا وحطوا في فندق اليمامة. يا ناس يا ناس يا ناس، الله يصلحكم، الله يصلحكم ويحميكم، وأسأل الله أن الله يحميكم، أسأل الله أن الله يحميكم ويطفي نار عدوكم، يا رب الكعبة. يا إخوة يا إخوة.